أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجد الأخف
من ضرين
وحين لم تجد سوى هذين كمن أرج ريح الجرحى سقط وضعت
المسمط عليه من ضرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وسبحان الثالث عنك. أقول: وارتكب الأخف من ضرين
وحيان
بدستوى هذين، يعني إذا كان هناك ضران لا بد للمكلف من أحدهما يرتكب الأخف، يعني ارتكاب الأخف أولى من الأسفل. وخيرا بين استوى هذين، إذا استويا فهو مخير، يعني حينئذ لا مثلية لأحدهما على الآخر. مثاله: فمن على الجريح في الجرحى سقط فضعف المصفى عليه من بدل. ومن سقط على الجرحى إذا كان باختيار لا شك في إذنه، لأنه ليس له أن يسقط على غيره ليقتله، لكن لو كان مضطرا وسقط على أحدهم ولم يجد أرضا يقف عليها حتى ينتقل عنه فهل يبقى عليه؟ لأن الثاني ليس بأولى بقتل الموت منه، أو له أن ينتقل عنه إلى الثاني الذي لم يسقط عليه، هذا محله ما لم يكن المنتقل إليه دون هذا، بأن كان مثلا هذا مسلم وذاك كافر، فيكون المسلم أحق بالانتقال عنه إلى الكافر لعدم المكافأة في القصاص. وكذلك إذا كان بعضهم يقول: إذا كان أيضا الذي سقط عليه يترتب على موته من المفاسد ما لا يترتب على الثاني الذي لم يسقط عليه، كأن يكون عالما وبموته يتعطل الناس من يعلمها أو يقيم العدل فيها والحق، فإذا مات تعطل فيكون حينئذ ينتقل لمن هو دونه، ينتقل لمن هو دونه. نعم. ارتكب كمن على الجرح جريح الجرح سقط وضعف المصفى عليه من ضل. نعم.
والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامري، وما سواه سافس أو مستحب لذات مثل الهلال والشمس انجلت.
يقول لك: الفعل الذي له أجزاء وهو واجب، هل الوجوب متعلق بالكل؟ ولا الوجوب يسقط بأوله فقط لأن له أن لا يأتي بالآخر؟ وعليه هذا الأخير هل هو مستحب أو هو واجب باعتبار أنه فعل واحد؟ فطمأنينة، طمأنينة ركن في الصلاة، أليس كذلك؟ لكن ما زاد على القدر الذي يجزئ فيها، هل حكمه الفرض باعتبار انه جزء واحد عبادة واحدة؟ وبه قال البعض: او هو مستحب، ما زاد عليه مستحب. كذلك الدرك، هذا على مثل المالكية، يقولون ان الغسل لا يتحقق الا بدرك الاعضاء المرور اليد مع الماء، لأن يصل الماء الى مغابن الجسم الطيات التي فيه. ما زاد على المبالغة هل يأخذ حكم الأول في الوجود؟ والله هي مستحبة. وكذلك يقول لك: من قال عليه حرام من زوجته، على رأي من يقول أنها تطلق عليه، هل يكتفى بأوله وهو مجرد طلقة ولو رجعية، لأن حينئذ حرام عليه حتى يرجعها، أو لا بد من تحريم بالكل؟ والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح بمقتضى الأوامر، أي الأوامر المقتضية للوجود، هذا هو الراجح عندهم. وما سواه ساقط، أو هو ساقط عليه وليس عليه باعتبار أن له أن يتركه، أو هو مستحب. نعم.
وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئي.
يقول لك: هذا في الحكم الذي هو كلي له أجزاء يحصل الفرض ببعضها طرازا من الصلاة، فإنها أجزاء ركعات لكن لا يحصل الفرض إلا بها كاملة، لكن مثل ما ذكرنا في الطمأنينة والدلك يحصل بما يحقق الفرض، فما زاد هو اللي فيه خلاف، هو مستحب أو يأخذ الحكم الأول، اعتبار انه عمل واحد وعبادة واحدة.
نعم. وربما اجتماع اشياء اذل مما اتى الامر بها على البدن والدراسة فيه قد يسن وفيه
قد يسن وفيه يقول اباحة تعين الوزن. طيب يقول لك ان الاشياء المأمور بها احيانا تكون على التخيير واحيانا تكون على الترتيب وجوبا واحيانا يجوز الجمع بينها واحيانا يستحيل الجمع بينها يمتنع. فمثال التخيير وليتك اذا خطبها اكثر من خاطب يقول لك زوجها فلان او فلان على البدن فيحرم الجمع طبعا. اليس كذلك؟ المثال الترتيب كترتيب صفات وهنا مثل يختار كفارة الجماع في نهار رمضان وهذه مختلف فيها لأن عند المالكية على التخيير لكن كفارة الظهار على الترتيب. يقول لك لا يمكن ينتقل عن الأول إلا للثاني إلا بعد العجز عن الأول لأن يعني الله يقول فمن لم يستطع جاء بفاء التعقيد يعني إذن لابد من الترتيب. و مثال التسوية أحضرني الجمع يعني مثال الجمع هو مثل له بمن كان مريضا وله حكم التيمم فتيمم ثم تحامل وتوضأ هو مثل بهذا. ومثال المسنون كالجمع لا إله إلا الله اتيك مثال ان شاء الله في الشرح. كل حال ما قد يكون جمع مستحب يقول كخصال الكفارة خصال الكفارة مخير بأي واحد منها وبعضهم يقول مستحب فعلها كلها إذا أمكنه ذلك كفارة اليمين. اقرأ أنا لا أحدد لك.
ما وقته يدع منه الثراء
أكثر ملقصه يسع منه أكثر
نعم.
وهو
غيره
جرى
فجوزوا
تكليف ابن
فجوزوا الأداء من الضرار في كل حتة من المختار.
طيب يقول لك هنا الواجب احنا عندنا الأمر الواجب أحيانا يكون عيني وهو ما يطلب من كل مكلف بعينه كالصلوات كالصلاة وقتية واحيانا يقول هو ما
وصله يسع منه
احيانا يكون مضيق الواجب واحيانا يكون موسع وضابط المضيق انه لا يسع شيئا من مثله معه في الوقت كصيام رمضان لا يمكن تصوم معه تطوع ولا قضاء لان الصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا مضيق وموسع كاوقات الصلوات فتستطيع ان تصلي حاضره والفائته والنوافل أليس كذلك؟ يقول لك هذا ما وصفه يسع منه أكثر ومحبين غيره جرى. طيب ما اختلفوا فيه؟ هل يصح أو لا يصح؟ وإذا كان يصح الوجوب متعلق به هل بأول الوقت أو بآخره؟ أو بأي جزء من أجزائه؟ وسيأتي لي أقوال أكثر من هذا، لكن المشهور عندهم أنه الجمهور قالوا أن الواجب الموسع متعلق بأي جزء من الوقت فعله فيه المكلف. واستدلوا على هذا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي صلى الخمسة في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخره ثم دعانا فين السائل قال ها أنا ذا قال الوقت ما بين هذين. وللإجماع على أنه إذا صلى إذا أدى الصلاة في أي جزء من الوقت المختار أنه برئت ذمته ولا إثم عليه وإذا أخر ومات أيضا في الوقت أنه لا إثم عليه لأنه أخر ما له أن يؤخره. لكن الطائفة قالوا التخيير ينافي الوجوب لأن التخيير يقتضي الترك والترك ينافي الوجوب. الحنفية ومنهم الكافي قال الواجب ما يسع العبادة من آخر الوقت لأن حينئذ يكون ليس له تخيير. فإن أدها في أول الوقت يقول سنة وتجزي عن الفرض. الشافعية قالوا تجب بأول الوقت وإن أخرها فذلك له. ما وقته يسع منه أكثر وهو محدود وغيره جراء. بعض المتكلمين المعتزلة قالوا الوقت ما يعينه المكلف من الوقت كله الذي يؤدي فيه سواء كان في أوله أو وسطه أو آخره. ما وقته يسع منه أكثر وهو محدود وغيره جراء. غيره جراء هو المضيع الذي لا يسع معه غيره.
تجوز الأداء الاضطراري في كل حتة.
يقول لك هذا جائز قطعا اتفاقا، لكن هل جائز بناء على أن العبادة في أول وقت كما قال الشافعية، أو في آخرها كما قال بعض الحنفية، أو هي في أي وقت منه؟ هذا هو الصحيح الاضطراري لكل حصة من المحتاج، لأن الضرورات تبيح المحظورة. يعني أن المريض قالوا أن المريض له أن يجمع وهو مقيم بين الفرضين إذا كانت تدعوه الضرورة الجارية، وحينئذ إن شاء أخر الأولى إلى آخر وقتها ليصبها مع الثانية، وإن شاء قدم الثانية بناء على الضرورة، ولهذا قالت بالاختيار.
وقائل منا يقول العزم على وطئ الفرض فيه حكمه.
طيب يقول لك من المالكية من قال أن الواجب الموسع لا يجوز للمكلف أن يتركه عن أول الوقت إلا بالعزم على الفعل، وعليه العزم حينئذ بدل عن المباشرة. واعترض عليهم بأن البدل لا يكون بدلا إلا إذا كان يقوم مقام المبدلين، والعزم هنا لا يكفي عن الفعل، إذ لو اكتفى بالعزم لأذن اتفاقا. لكن قالوا هنا قالوا محل العزم لأنه إذا لم يباشر ولم يعزم على الفعل فكأنه معرض عن العباد، كأنه معرض عن الامتثال. لذلك يقول هنا قال قائل منا عن المالكية قالوا إن العزم يقوم بدلا المباشرة، العزم على الفعل، أما لو أخر حتى خرج الوقت فهو عازم عند الجميع، هذا ما في خلاف، وخرج عن وقته إلا لضرورة، طبعا من الضرورات تبيح المحظورة.
هو ما مكلف
به وعينه. وهذا قلت لك قلت بعض العلماء قال إن من الوقت الوجوب هو ما يعينه المكلف من الوقت، سواء كان أوله أو وسطه أو آخره. وقيل ما به الأداء يتصل، أي ما كان يمكن فعله في الأداء فهو وقته. والقول الصحيح أن الوقت الموسع وقت للعبادة، فإن فعل في الأول أفضل، وإن فعل في الوسط أو في الأخير صح ولا إثم عليه اتفاق، لأنه فعل العبادة في وقتها. هذا هو القول الصحيح اللي عليه الأدلة. يعني الخلاف هو قال لك مبين، هل هو الوجود بأول وقته أو وسطه أو آخره أو ما يعينه المكلف؟
وقيل الآخر وقيل الأول
وقيل ما به أداء التفصيل. هذه الأقوال اللي ذكرت لها، فالآخر عند الحنفية ومن المركات، وقيل أوله عند الشافعية، ومذهب الجمهور أنه ما يتصل بالأداء المطلق في الوقت.
الواجب المخير الأمر بالواحد من أشياء يوجب واحدا على الاستواء،
أي الاستواء كخصال الكفارة. فالكفارة هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخير. فهنا الذين منعوا من باب العقل قالوا التخير ينافي الوجوب، لأن الواجب لا تخير فيه. ثاني قالوا هو مخير باعتبار ليس له أن يترك هذا إلا به أن يفعل الثاني أو الثالث، فلو ترك الجميع عادي. وإذا كان يأثم، هل يأثم على الكل؟ يقول لك لا، يأثم على واحد. وهل على أقواها أو بأقلها؟ قالوا بعضهم يقول لك على أضعفها، لأن الله رؤوف رحيم بعباده، وإذا فعل الكل أذيب على الكل، أذيب على الكل، واحد أذاب الفعل ضرب والثاني على الاستحباب على ما قالوا في الجمع مستحب. نعم.
واتكل إلى خطر من جبرين وخير لنا لدى استواء عاجين كمن على الجريح في الجرح فقط وضعف المفت عليه من ضبط.
وضعف المفت عليه من ضبط، من هي الفاعل؟ والمفت مفعول به.
يعني أنه من أصول مذهب مالك الكتاب وخط الضررين إذا وجد وكان أحدهما أخف ضرا من الآخر، وينبني على ذلك جبر المحتكر على البيع عند احتياج الناس.
هو الاحتكار حبس ما في حاجة الناس وقت الحاجة عنهم رجاء أن يغلب الحرام، بخلاف لو كانوا ما في حاجة إليه واشتراه ينطول به ويتغير السوق وكذا، ما هو احتكار، لأن الاحتكار أن يكون مانع عن الناس ما هم في حاجة إليه. فإذا منع هنا من باب العمل بالمصلحة المرسلة، قالوا يباع بسعر يومه، لا ضرر عليه ولا ضرر على الناس، لا إضرار به ولا ضرر على الناس في منعهم ما في حاجة ما حاجة إليه. فإجباره هنا على البيع من باب الأخذ بالمصلحة المرسلة. نعم.
وينبني على ذلك جبر المحتكر على البيع عند احتياج الناس الى ذلك واهل السفينه اذا خاف ركابها الخرغه
فانه
فانه يجبرون على رمي
يجبرون على رمي الامتعاء وبعضها حفاظا على الانفس، يعني المحافظه على الانفس اولى من المحافظه على الامتعه، وتوزع قيمه المرمي بتخفيف عليه وسلامته على اللي في السفينه حتى ما يكون الضرر حاصل لهؤلاء.
من الذي يجبر على ذنبه؟
نعم،
من الذي يجبر؟
اللي له السلطه
اذا ما وجد.
لا، هذه الماء الامه ما فيها جماعه تقوم المصلحه، ولا جماعه تبغوا تموتوا مرمي هذا ولو نسلم. هذا كما يقيل لي قبل سنوات، كنت في بشاور دورة وفي طريقة جبلية صعبة، ففي سيارة قديمة طالعة معها، فمن هذا الطلعة عطلت ما استطاعت تطلع وقامت مدة حدها، فرمل صاحبها خانت الفرملة، صاح عليهم الصواب قالوا يا جماعة انقذوا، فروا خلاص موت. جبل عالي كثير وتحت النهر جاري، بعض منهم اشتغل بآخر متاعه، لا نار هو ولا متاع، وبعض منهم نقص من طيب منافذ الطائرة منافذ السيارة سليم، فهذا اللي اشتغل بالمتاع ما هو راضي يتركه اللي يأخذ معه راح وهو حتى ما وجده حياء والأموال، يعني جبل عالي كثير وتحت نهر جاري، فجرف سيارة ومبيع. الشاهد انه هنا تكون فيهم جماعة مصلحة فتجبرهم على انقاذ الارواح مقدم على المتاع، فترمي تاخذ من هذا حقه بالقوه وترميه، لكنه مضمون على الجميع لا ضرر ولا ضرر. هذا هو اللي يريد منه.
تجبروا على الرمي ما سقط من المتاع وتوزع قيمه ما رمي على ما معه ارتكابا لاخف الضررين. ثم اشار المؤلف الى مفهوم قوله الاخف بان المكلف اذا تساوى الضرران حيث لم يكن احدهما اخف من الاخر مخير في ارتكاب ايهما شاء،
لانه لا مفر من ارتكاب احدهما ولا مزيه لهذا على هذا، اذا ان شاء هذا وان شاء هذا.
ومن فروعها حيث سقط على الجريح بين الجرحى ولو بقي عليه قتله، وان سقط عنه قتل كفوا في صفات الجسد.
قتل كفوا.
قتل كفوا.
قتل كفوا.
قتل كفوا.
اي اللي هو هذا الساقط ان بقي عليه مات، وإن انتقل عنه قتل مكافئا له. هل كفؤا هنا احتراز من ما لو كان لينتقل ليس كفؤا فيقدم هذا اللي ليس بكفؤ، أي لأنه أخف من باب ارتكاب أخف الضررين.
انتقل عنه قتل كفوا في صفات الكفاف لعدم موضع يعتمد عليه إلا بدل ذلك الكفل، وهو مخير سواء
قال بعضهم قال مخير وبعضهم قال ليس له أن ينتقل عن الأول إلا الثاني، لأن الثاني ما هو أولى بالقتل منه ولا وقع عليه، أما هذا وقع عليه. نعم.
استواء المقام والانتقال. وقال قوم ينقص وجوبا لأن الضرر لا يزال بالضرر، وهذا ما أشار المؤلف إلى تبعيته بقوله وضعف المكتى عليه
من ضبط الضابط من الأصولية ضعف أنه يبقى على من سقط عليه لأنه متساويين، لكن طيب نقول له هذا ما سقط عليه نجاه الله وهذا أصيبه، فلما ينتقل عن المصاب إلى الثاني؟ هذا اللي منعه الثاني، وإن ضعفه بعضهم يقول به
أي ضعفه بعد من ضبط هذه المسألة أي حققها، واشترط الكفر في صفات الكفر، واشتراط الكفر في صفات الكفر ظاهره ولو كان أحدهما إماما أعظم.
يعني يقول لك يا إماما أعظم، يعني إذا كان هذا اللي سقط عليه موت تسبب مفاسد أكثر ينتقل على ما كانت موتو مفاسدها أقل، إمام أعظم أو عالم، لأن ما في من يقيم الحق ويعلم الناس مثله وهكذا. باب ارتكاب خف الضرر.
قال في الآيات البينات لكن لا يجوز استثناء الإمام إذا ترتب على قتله مفاسد. إذا ترتب على
ترتب على قتله
مفاسد عظيمة وحجة من يكون مقامه لدفع تلك المفاسد العظيمة، فيجب الانتقال عنه ويمتنع الانتقال إليه
من باب مراعاة ما يترتب عليه مصالح الأمة. نعم.
وكذا يقال في العالم إذا لزم على موته وهم في الدين أو ضياع علمي، وإذا لم يترتب على قتله ما شيء مما ذكر فالمسألة محل نظر، أما خير الكفر فالكافر فيجب الانتقاد عن المسلم إليه. انتهى بوقفة نقل المؤلف ذات
الجنة.
حدث من حيث القصار، لكن وما نظر من حيث الدماء، من حيث المسار اللي ترتب عليه. يعني إذا كان هذا عالم موته توهن تضعف الدين، هي المحافظة عليه المحافظة على الدين، تقديمه يحافظ على الدين لا لذاته بذاته. وكذلك إذا كان إماما أعظم، لأن موت الإمام قد تسبب الفتنة، الشقاق على من يقوم وكذا. هذا هو المراد منه، من باب ارتكاب أخف الضرائب، وإلا المسلمون تتباوى الإمام للمقل.
نعم. والأصل بالأول لا بالآخرين مرجح في المكتب الأوامري، وما سواه ثابت أو مستحب لذاك الاستعلال والدلف انجلب، وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئي. هذه الأبيات تشير إلى القاعدة في المسلمات بأخذ
أوائل الأسماء، أوائل الأشياء
أو بأواخرها، ومعناها أن
يعني هذا الأخذ بأوائل الأشياء أو بأواخرها، بأوائلها باعتبار أنه يكفي في الفرق ولك أن لا تأتي بالباقي، أو بآخرها باعتبار أنها عبادة واحدة ما دامت مطلوبة واجبة، إذن أولها وآخرها سواء.
ومعناها أنه إذا عجب الحكم على معنى كلي له محامل كثيرة.
هو الكل عند المناطق هو الذي لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه كالعام. إذا جئت تعقله ما تستطيع تمنع من دخول الأفراد وتحكم. كلمة إنسان جئت تعقلها، هل تستطيع أن تمنع دخول أفراد في اللفظ هون؟ لا ما يمكن، لأنه اسم عام يشمل الجميع. هو معنى المراد بالكل، أي له أجزاء والمراد بها أيضا أجزاء يحصل بها الفرد احتراز عن الصلاة، لأن الفريضة لو أدى ركعة واحدة لا يمكن تقبل منه ولا تصح إلا بها كلها، لأن أجزاء لها وليس جزئيات وليس أجزاء.
ومعناها أنه إذا أُلغى الحكم على معنى كلي له محامل كثيرة وجزئيات متباينة في الكثرة والقلة والمشقة والكثرة، هل يختصر بذلك الحكم على أدنى المراتب لتحقق المسمى بجملته فيه، أو يسلك فيه طريق الاحتياج ويوصل بذلك المعنى الكلي أعلى مراتب؟ فهذا موضع خلاف، ومثال الأمر بالثمانينة في الصلاة، فهل يكتفى بأدنى رتبة تسمى ثمانينة؟
فقهاء رحمهم الله قالوا يكفي في حد الطمأنينة، هي الطمأنينة أن يستقر كل عضو محل. فمثلا في الركوع إذا مسك ركبتيه قالوا وسبح ثلاثا حصل الفرد، لأن الحين أنت تستقر أعضاء وفي السجود كذلك ثلاثا. طيب إذا استمر وسبح 10 و20 هل زايد أليس كذلك؟ هذا عبادة. وهكذا هل نكتفي بقدر ما يكفي في الفرد وعليه هو محل الوجوب لأنه لنا أن نترك الباقي ولسنا مطالبين فرضا به، وعليه يكون الثاني مستحب، أو بما أنه هو طبعا لنا واحدة لا بد إذن يشمل الحكم كله.
أدرك الرفعة واليوم راكع يعني لم يستطع إلا أن يضع يديه ثم صبح مرة.
يقول الفقهاء أنه يجيب الطمأنينة بعد رفع الإمام، لأنه ما دام ما سكر ركبتيه الإمام قبل أن يرفع أنه أدرك الركوع ولا يقوم حتى يطلع، لأن المأمور له أن يأتي ببعض أفعال الصلاة يصل بالإمام يتابعه وراء. قال إذا مسك ركبتيه، اللي درس في الفقه المالكي أنه إذا مسك ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركوع ولو لم يسبح، ويسبح ولا يقوم حتى يسبح حتى يطمئن، وقد أدرك الرفع. أي بخلاف لو رفع الإمام وهو محامي لمسك الركبتين ولم يمسكهم فلم يدرك الركوع.
مثل من الفاتحة إذا رفع الإمام ولم يمسكه
المأموم ما عند الفاتحة عند غير الشافعية، عند غير الشافعية لا تجي للمأموم، لأن نادي قراءة الإمام قراءة المأموم، منازع الإمام اللي يسمى به ما لي منازع القرآن. والشافعي رحمه الله قال بحديث الفاتحة لا صلاة وجعل عامة الإمام والمأموم، المأموم الثاني يقول لك أنه مستحب فقط وليست واجب عليه، فإن ترك القراءة فلا تصحيح أنه مستحب. نعم.
أو يقصد أعلاها من احتياجه. وكذلك الأمر بتقليل الشعر وإنقاء البشرة، وإنه يقتضي الدلك للعدوي، هل يقتصر على أجل رسلة يقصد عليها الدلك أو لا بد من أعلاها من احتياجه؟ ومنشأ الخلاف في المسألة أنها تجاذبها أقلان، الأول أن الأمر الدال على الوجود، والثاني أن الأصل براءة الذمة.
يعني ما زاد على الفرد الأصل في براءة الذمة، هذا اللي حصل به الفرد في الطمأنينة، وهذا اللي حصل به وصول الماء إلى البشرة من الدلك، هذا أدى الفرد، والباقي الأصل براءة الذمة ما واجب عليه. هل يعتبر الثاني مستحب فقط باعتبار هذا الأصل، أو باعتبار أن الشارع طلب هذا فيكون حكم واحد المراد به بالأصل؟ نعم.
وأشار المؤلف إلى الأخذ بالأوائل مرجحا في مقتضى الأوامر، أي أن مقتضى الأوامر اقتصار على أول المأمور به، وأن ما زاد على ذلك إما فاحش أو مستحب كما قال لذات عين
لذاك الاطمئنان.
أي على ذاك فاللام بمعنى على، والإشارة بالخلاف المذكور أن ينبني على الخلاف المذكور احتمالية المأمور بها في الصلاة، هل يقتصر فيها على أقل ما تفقد عليه، والزائد على ذلك مستحب، لأن الشرع ندب إلى زيادتها، أو لا بد من الإجمال بأعلاه. وكذلك الدمس، ومن حلف بالحرام هل يحمل على محصل الماهية وهي واحدة رجعية، إذا لم يكن عرف أو سلم الصلاة في
عرف. هنا المالكية في الحال بالحرام لهم زيارة كثيرة، ويقول لك إذا كان العرف إنه من الحال بالحرام المراد به البينونة كبرى، أنا أتحرم عليه، إذن هنا العرف مقدس، لأن العرف معتبر والشرع دال عليه أنه حلف بالحرام، ولهم مختلفين بعضهم قد تكون حراما لا تحل له إلا بعد زوج، لأنه لا تحرم عليه إلا بالبينونة الكبرى، وبعضهم قال عليه كفارة أيمان، وبعضهم قال كفارة يمين واحد، وبعضهم قال ليس عليه شيء، واللي يشهد له الدليل أن عليه من حلف من حرم الحلال فعليه كفارة يمين، كما جاء في سبب نزول قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرموا ما أحل الله لكم، قال قد فرض الله لكم فحلة أيمانكم. والآية فيها الدليل من جهتين، دليل من جهة أن من حرم الحلال عليه كفارة يمين، ومن جهة أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمة حيث قال قد فرض الله لكم فحلة أيمانكم. وصل النزول كما تعلمون إما تحريم العسل حينما تمالأت عليه عائشة وحفصة رضي الله عنهما حين سقط زينب عسلا رضي الله عنها فتأخر فتمالأت عليه لتحريمه من ذلك التأخير لأنه كان يحب العسل، فحرمه لهما كل من على حدة وطلعه الله على ذلك. أو أن سبب نزوله أتى جاريته ماريا في يوم حفصة بعدما ذهبت إلى أهلها فرجعت لحاجة فوجدته مع جاريته، قال يا رسول الله أفي يومي وعلى فراشي؟ قال صلى الله عليه وسلم ألا يرضيك أن أحرمها لك؟ قالت بلى. قال هو لك ولا تخبري أحد، فأخبرت الشيخ فبين الله ذلك. فالدليل يدل من أخذ الحنابلة أن من حرم الحلال بنية اليمين فعليه كفارته يمين، وهو اللي يشير لك هنا فيها أن المسألة ما هي محل اتفاق خلاف بين العلماء،
ولهذا نظائر كثيرة. وهذا فيما تعارض فيه الاحتمالات، أما تعارض الأخبار فيقدم النهي على الأمر والأمر على الإباحة.
هذا سيأتيك
في كتاب التنبيه. وأشار بقوله وذاك في الحكم على الكلي إلى ما قدمناه من معنى هذه القاعدة عن القرافي، أن الخلاف محله في معنى الكلي له جزئيات، وتلك الجزئيات متفاوتة في الشدة والقصة، وليس الخلاف في إجراء أحكام الجزئيات على الأجزاء، إذ لا خلاف أن الكل لا يقتصر به على جزء فلا تجزي ركعة عن ركعتين في السبت ولا جزء من رمضان.
يعني الكل لا بد منه بخلاف الكل والسوق ببعض أفراده، كل الصلاة واجبة، إذن ركعاتها ما فيها ركعة تجزي عن الباقية، هذا كله. وأما الكل هو الذي يصح أن يسوق ببعض أجزائه دون البعض الآخر، هذه ما تخلت عبارات منطقية، كل وكلي وكلي
الفرق بين الكل والكلي،
كل يشمل جميع كل ما شمل الجميع. طيب كل الناس بنو آدم، كل ذلك لم يقع حينما قال له اليدين أقصرت الصلاة أم نسيته، قال كل ذلك لم يقع في ظني. قال له بلاء وقع بعضه، وأما الكل هو العام، ولذلك قال العام كل إن الإنسان كل يشمل جميع الناس، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العام يفصل من بعض أفراده، ولذلك يطلق أحيانا ويراد به الواحد كما سيأتينا. نعم. كل حكمنا على الجميع على المجموعين، فكل ذات ليس ذا وقوعي، وحيث ما لكل فرد علما فإنه كلية قد علما، مثل سلم المنورق إذا وجدت من يقري لك، ترى ما درست الموضوع لا أعرفه، لكن مصطلحات اضطررت إلى أن نرجع له كتب المعرفة لأنها موجودة عمل هو توصل. نعم.
ولا جزء من رمضان، لأن الجزء لا يتكلم الكل والجزئية يتكلم الكلية، وربما اجتماع أشياء حذر مما أشد أمر بها على البدل أو الترتب، وقد يسلم وفيه كل إباحة كعين. معنى البيتين أن الحكم قد يتعلق بأمرين فأكثر على سبيل البدل أو الترتيب، يعني قال زوج فلان
زوج فلانا أو فلان
زوج فلانة زوج فلانة
فلانة من فلان أو فلان، طبعا على التخيل، خطب أكثر من واحد، زوج فلان أنت ولي أمر، وقيل لك بنت خطبها فلان وفلان، أقمت واحد وقلت زوجها من فلان أو فلان على التخيل.
هذا المثال للبدل، والمثال
إيه البدل على التخيل، هما فلان وفلان، لأن كل الجمع بينهما.
ومثال ترتيب الكفارة في رمضان عندها واجب.
طيب هنا أصرح منه مثال كفارة فضيحة، لأن في رمضان مختلف، المالكية عندهم على التخيل، وغير المالكية يقولون هي على التخيل، لأن يعني لفظ الحديث على الأعرابي ما فيه ما يدل على الترتيب لغة إلا مجرد الذكر، لكن ما في دليل عليه. هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا، في رواية والذي يبعثك بالحق ما عندي غيره، فضرب رقبة. وما قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل جاءني ما جاءني إلا من الصوم. ما قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينة؟ قال المالكية هذا ما في شيء يحتاج الترتيب، بخلاف في كفارة الظهار ففيه التصريح والتعقيب بما دل الترتيب. ها؟ لأن ظاهر من النساء ما يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينة من قبل، فمن لم يستطع لا فمن لم يستطع فيطعم صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينة. هذه على الترتيب، ما في خلاف. المسؤولة اللي مثل به في خلاف، لكن مثل بها بناء على ما يقول بوجود الترتيب. نعم.
ومثال ترتيب الخصال الكفارة في رمضان فإنها واجبة على الترتيب عندهم، ولا يجوز الصيام عندهم إلا بعد العجز عن الإعجاز، ولا الإطعام إلا بعد العجز عن الصيام، والجمع بينهما مستحب عندهم. هكذا ذكر.
يقول لك لو فعل الكل مستحب.
هكذا ذكر المؤلف في الشرح عنه.
لأن الكل طاعة. ثم أحدها يصق له الفرد والباقي والاسم مستحب.
ثم أشار إلى أن الجمع بين الأمرين أو الأمور قد يسن أي يستحب وقد يقاس وقد يباح. مثال ما يستحب ستر المسلم، ستر المسلم
ستر المحرم عورته، المحرم ماذا يلبس؟ يلبس إزار مريدة، فلو جعل الاثنين على الإزار صح وأجزأه، لكن يستحب له أن يجعل أحدهما على كتفيه يصفيه بدن الأعلى إن كان ما بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل هذا اللي يريد مستحب، مستحب هذا واجب عليه ستر عورة واجب بحرام وفي غيره، لكن يدفوق الصدر مستحب.
مثال ما يستحب ستر المسلم عورته بجهازين السورين مثلا، لكن يندب له الجمع بينهما بأن يجعل أحدهما
أحدهما
رداء
إزارا والآخر رداء،
ويباح ذلك لغير المحرم. ومثال ما حرم فيه الجمع
يباح ذلك لغير المحرم اللي هو اللباس مطلقا، تعرف ان اكثر لباس العرب كان ازار وريده قديم، ازار وريده سد عوره الرجل من السره الى الركبه، وهذا صدره له ان يكشف يستحب له ورد نصف استحباب له في الصلاة أو من باب التجمل ويظهر منه. نعم يرجى لتوبة من غيرها.
نعم ويضاف ذلك لغير المحرم.
نعم
مثال آخر وفيه الجمع والأمر فيها للتركيب أكل الجثة والميتة.
هاي من احتاج إلى آكل هل يأكل ميتة وهو واجب الموكة؟ لا ميتة لا يأكل إلا المضطر فمن اضطر أرى باغي ولا عادي فلا إثم عليه إلا ما طهر سميه إذا خاف الهلع وكل أكل مذكات فإن لم يجد مذكات اضطر إلى الميتة صيانة لحياته هذا هو الترتيب واجب. ولذلك اختلف الفقهاء قالوا إذا لم يجد إلا مال الغير وميتة أيهم يقدم؟ قول الراجح عندهم أنه يقدم مال الغير لأنه أصله مباح من حيث أنه ما هو حرام لذاته إنما حرام يكون هنا ملك غيره ويضمنه بقيمته ولا يأكل الميت. وبعضهم قال لا يأكل الميت ولا يستأذن مال الغير لأنه فيه مسألتين: واحدة مال الغير بدون إذن صاحبه، والثاني خوف يتهم بالاحتيال على أكل المسارق أو كذا. نعم.
وذكر المؤلف الشرح مثالا للمباح لو أخذته ما طلع. قال ومثال ما يضاف فيها صورة التيمم إلى حقيقته مع الوضوء يعني يتيمم من جوار من جاد أدب التيمم بمرضه ثم يتحمل المشقة فيتوضأ لكن تيممه باطل لانتفاع فائدته.
طبعا لأن ما دام توضأ خلاص بطل التيمم انتفاع فائدته.
والمعنى أنه أتى بكل واحد منهما صحيحا وإن بطل التيمم بالفراغ
لأن مثلا من حيث الإقدام مباح هذا للمرض والثاني إذا تحامل أيضا وفعل ما بحيث لا يرى أن يؤدي إلى الهلاك أيضا مباح ما لسان يؤدي إلى الهلاك حرام عليه. لا أقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عمرو عاص قال لما جنب وتوضأ وتيمم اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على قال ما يفعل الله بالمسجد كانت ليلة باردة شاتية ما يفعل الله بالمسجد. نعم
نظر المؤلف المسألة الأخيرة في شرح التنفيذ ولم أدر ما فائدتها لا ينبغي عليها شيء
من حيث أنه لما توضأ خلاص انتهى التيمم.
الواجب الموسع الواجب الموسع يرجع معنا إلى الواجب المخير وبيان ذلك أن المكلف المخير في إجزاء الوقت إجزاء الولاء وبيان ذلك أن المكلف المخير في إجزاء الوقت فتخييره في فعل أحد الأشياء المخير فيها.
يعني أخي ذلك الكفارة مخير بأي أشياء فعل إطعام أو صيام أو الكسوة أليس كذلك؟ طيب كذلك يعني الواجب الموسع مخير بين أول وقت ووسطه وآخره هذه دلت عليه الذين وجدت شبه بينهم
فاختار الكفارة مثلا. ولهذا ذكر بعده المؤلف مسألة الأمر في واحد مبهم من
اللي هو المخير اللي هو الواجب المخير.
ما وصفه يسعى منه أكثر وهو محدود
وغيره
جرى. الواجب الموسع هو الذي يسعى وصفه المقدر له شرعا أكثر منه وذلك الوقت منهم ما هو محدود كأوقات الصلوات الخمس فإنها تسع معها أكثر منها من جزئها بكثير ومنها ما هو غير محدود بل مقيد بالعمر كوقت الحج وقضاء الفوائد بناء على أن وجوبها على التراخي والقول بالتراخي في الفوائد للشافعية كما أتاه المؤلف في الشرح عنه. قلت اختلف في الواجب الموسع على ستة أقوال: الأول جوازه ووقوعه، الثاني منعه قوم وقالوا إن التوسعة تقتضي جواز الترك والوجوب يقتضي المنع من الترك، والجمع بينهما محال
لأنه يجب اجتماع النقيضين واجب غير واجب، نقيضان أمران وجوديان بينهما غاية المنافاة لا يجتمعان معا ولا يرتفعان في الجمع بين النفي والإثبات بين الموت والحياة. يقول واجب غير واجب نفي والإثبات، واجب إثبات غير واجب نفي، يقول لك يؤدي إلى هذا في نظر.
وقالوا إن الزوال مثلا سببا لوجود الزهر والأصل ترتب المسببات على أسبابها فعليه يتعين أول الوقت. الثالث قال
هذا اسم المفعول، الأصل ترتب المسببات على أسبابها من هنا زوال الظهر سبب ووجوب الصلاة مسبب.
الثالث قال قوم إن الوجوب متعلق بآخر الوقت.
نعم
متعلق بآخر النصف. الثالث قال قوم إن الوجوب متعلق بآخر النصف، وهذا القول يعزى بالحنفية.
أنا قالوا هذا الوقت ليس له التأخير، إذن هذا هو محل الوجوب حيث لا خيار له، لأن الواجب ما فيه تأخير، وما قبل ما دام له لأن يؤخر فليس بواجب. بعضهم قال هو سنة وتجزئ عن الفرض، بعضهم يسترد رأيته ما يقول لك أنه ينتهي الوقت والمكلف حيا سليما، هاي يصح به. نعم أقول ما عليها دليل، الدليل اللي عليها صحيح قائم عليه الأدلة، محل اتفاق بين المعتبرين أن الواجب المخير متعلق لأي جزء من الوقت، فما دام قل الفريضة في أي جزء من الوقت فأدى الفرض، أقل أدى الفرض ولا إثم عليه، لأن سلم قال الوقت ما بين هذه.
الرابع أن المأمور به موقوف، فإن كان الفاعل آخر، فإن كان الفاعل آخر الوقت مكلفا.
أيوه آخر الوقت مكلف.
نعم. قيل الفعل المتقدم واجب، وتوضيحه أن المأمور إذا فعل ساعة واستمر إلى آخر الوقت موصوفا بصفات التكليف فإن ذلك الفعل يجزئه ولا يجب على الواجب إلا واجبا، فهذا هو موجب الوقت، موجب الوقت. وهذا قول الشرقي من الحنفية.
شرق
كرف. الخامس أن زمن الوجود هو زمن الإيقاع، أي وقت كان لا يتعداه حذرا من الإشكالات المتقدمة. السادس إن إيقاع الفعل قبل آخر الوقت يمنع من تعلق الوجود بالمكلف آخر الوقت، فلا يجب على الواجب غير الواجب، وهذا قريب من القول الثاني الذي تقدم أنه قول الحنفية إن لم يكن هو بعينه. ومناقشة هذه الأقوال والرد عليها ما عدا الأول بشرط التنقيح مخصوصا.
على كل حال هو اللي قال أنه محير في أول الوقت وفي آخره يحتاج إلى دليل، والأدلة دالة على أن أوقات الصلاة في أي وقت من أجزاء الوقت أديت الصلاة فقد أديت الفرض. غير
قول
يعني حدث الجمعة في الجمعة والناس يجلسون في الجمعة في الجمعة، هذا بشرط لا يترك الجمعة عارف القول بوجودها، صح لا يكون بغير أن يقول ما لا يصلي من غير عذر، الأعذار تلف، لكن كون يترك الجماعة حنابلة يقولوا جماعة واجبة وسجلهم بأذن الله ما هي سهلة، هي التهديد فيها. طيب
إذن وجوبا الصلاة في هذا الوقت،
لا هو ما هو قلنا أنه هو الوقت كله، لكن هي للمصليات من الجماعة، إذا كان له حاجة دائرة الحاجة إلى هذا الحاجة معتبرة، يعني داخل هذا يؤدي إلى هذا ما يؤدي عدم أخذه إلى الضيق والحرج، وهذا ما في بنص القرآن وما جعل يجب الدين الحرج أو الضرورة، إذا كان في الضرورة ما في شيء الضرورة تبقى محظورة، لكن إذا كان غير ذلك فلا ينبغي أن يترك الاجتماع الثاني، يترك الجماعة للهد. نعم.
ما يدري
معظم
أن الأمر على التراخي واجب الموت،
لا يا شيخ محدد وقته،
محدد وقته الذي نقابل الأمر على التراخي يجل المعرفة يجل المعرفة لإستلالاته أن الأمر على الثوب، قالوا أنه الله أخر قبل يعني قبل ممكن قد يعجبهم،
يقول لك هذا التأخير مشروع، التأخير مشروع، التأخير مشروع، ولذلك يقولون أن الأمر أن الأمر الموسع قد يكون مضيقا على المكلف، مثاله من عليه قصاص والسنة أن يخبر بأنه سيقام عليه الحد في وقت كذا ليكتب وصيته يخبر، فلو أخبر أنك الساعة كذا لا هي يقام عليك الحد وهذه الساعة يدخل فيها الوقت، بعض العلماء يقول فرض مضيق في حقه، فلو أخر فرط أنه تمكن من فعل الفرض وتركه، وعلى هذا قالوا لو لم يقام الحد عليه أخر ولم يقام الحد عليه والوقت باقٍ، هل هذه الصلاة تعتبر قضاء باعتبار مضيقة في حقه أو لا يكون مفرط باعتبار أنه أدها في وقتها؟ يختلف، يقول لك أحيانا يكون نفس الموسم مضيق بهذا الاعتبار. هذا بعد آلات الإعانة يختلف، لأن هذا ثبت في التأخير بإذن التأخير، ولذلك جاء مطلق، لذلك جاء مطلق. فليلة الذين قالوا وعرفوا جاءوا بأدلة. أولا أجابوا عن أدلة الشافعي القائل بأنه على الفوق، أنه على التراخي، بحيث قالوا أنه فرض سنة 60 قد قاموا عليه حجة بأنه لم يفرض إلا سنة إلا بعد إلا سنة 9 أي بعد 8، بدليل أن وفد عبد القيس لا خلاف أنه جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في سنة 8 من الهجرة وقالوا يا رسول الله إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في هذا الشهر الحرام، لأن بيننا وبينك هذا الحجم مضى عن قريش، فاخبرنا بأمر نخبر به من وراءنا ونعمل به وندخل الجنة. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال الله ورسوله، قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوكم وسماع منكم، فلم يذكر الحج وهو ركن الإسلام، فدل على أنه إذا لم يفرض. وأجابوا عن حج النبي صلى الله عليه وسلم أن سنة 9 كانت فيها الكبائر، من حيث أن بعض الحجاج يطوفون عوراته، وذلك كبيرة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك أرسل علي وإما قابل عنه أن لا يطوف بعد البيت، يطوف بالبيت بعد العام عريان، هذا كان وقت الإنكار. ثم جاءوا بالأدلة الدالة على المسارعة وأنها أبرأ للذمة وأن المكلف لا يدري متى تحرم الموت وهكذا، يحتاج إلى مثله، أما التحرير ثابت بالشرع بالفرق. نعم.
أنا يحفظت التخيل
هذا محل الاعتراض منه، ولكن كل أدلتهم عقلية.
الله ما أخر عن الوقت.
لا أخر عن أول وقت إن كان هذا مراد.
ما أخر عن الوقت مطلق.
ما هو لا هذا بيقول الجمهور أحسنت، لكن هم يقولوا لكن إنه ماذا ما دخل الوقت إذا كان واجبا يجب عليه أن يسكت، لأنه إذا كان له التأخير هذا ينافي الوجوب، التأخير معناها ينافي الوجوب. أيه. ما جاءوا بدل إلا بدل عقلي. نعم.
حيث ذكر جميع هذه الأقوال ورد على خمسة
منها دون القرار.
نعم. أيه. موجوده في شرح التنقيح. وقال الغزالي الواجب الموسع.
سبحان الله، التنقيح هذا أمره غريب، هو كتبه مؤلفه كما ذكر كمقدمة للذخيرة، مثل ما فعل صاحب البداية، يعني قواعد أسباب اختلاف الفقهاء ووجود نظره، ثم بداله وبناء على ما قال أيضا مرأي من أصحابه أنه يجعله تأليفا مستقلا وجعله، وهو بشرحه مجلد ما هو كبير، ومع ذلك اللي بعده كله ينقل عنه ويعتمد عليه.
والحق أنه واقع وجائز مطلقا، والحساب متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين، فصح الفعل أول الوقت بوجود المشترك، ولم يحصل الاسم بالتأخير لبقاء المشترك بآخره، ويأثم المكلف إذا فوت.
قل الامتثال هو هنا ممتثل، من سلم قال وقت ما بين هذين، ما خالف، الاتباع. نعم. كنت نود أن نقول هكذا. يعني ما يجعل المسألة دليل عقلي فقط وشرعي.
الوقت المضيق فهو الذي لا يقع وقته المحدد له شرعا أكثر منه من نوعه كصوم رمضان والأيام البيض ونحو ذلك.
الأيام البيض باعتبار استحبابها، أيام البيض معينة لا يمكن تصوم معها غيرها، إنها يوم ثلاث ويوم ثلاث من الشهر معين تذهيل بس.
تجوز الأداء بالاضطرار في كل حصة من المختار، يعني أن مجهر مالك أكثر الفقهاء والمتكلمين القول بالواجب الموقع في كل جزء من مختاره دون اشتراط ضرورة كما في الضروري.
اختار اعتراف من الضروري لأن يعني المشترك في الوقت يشترك إلى آخر وقت أخير، يعني الظهر والعصر يشتركون في الضروري إلى لقدر ما تؤدى فيه قبل غروب الشمس، أو حتى واحدة منهم كاملة وجزء ثاني كما دل على ذلك الأدلة، والعشاء والصبح كذلك، هذا ضروري ما هو المستحب.
ولا يشترط في جواز التأخير العزم على الفعل، لأن الأمر دل على وجود الفعل والأصل عدم وجوده
غيره،
وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتما.
يقول ولا يقوم، لو شفنا نسخة أخرى أنا أعتقد أنه يقول وقائل منا يقوم العزم يعني يقوم العزم مقام الفعل، فاعترض عليهم بأنه هنا يكون بدل عنه، وأن البدل لا يكون بدل على الحقيقة إلا إذا قام عنه بالإسقاط، والعزم لا يسقط الفعل باتفاق. نعم لأنه والله أعلم لأن الصحيح يقول يقوم قائد مما يقوم العزم.
أخبر المؤلف الشريف أن العزم على
وقوع
العزم على وقوع الفرد فيه.
أيوة لكن هنا قال يقول قائد مما يقول العزم، هو يصح على هذا، لكن أظهر منه أن يقول أن بعضنا قال أن العزم يقوم مقامه المباشرة. الله تعالى.
أخبر المؤلف في الشرح أن التنكير بقوله قائد بالتعظيم ترتاب بهذا القول القاضيان بذات الله والقاضي عبد الوهاب، يعني أنهما قالا خلافا لبعض المالكية بتحكم العزم على الفعل في وقت الاختيار، والعزم بدلا عن التكليف فلا بد من الفعل أول الوقت أو العزم عليه في الاختيار في الوقت المختار. وذهب بعض المالكية كالباجي وغيره إلى عدم اشتراك العزم على الفعل. قال في الذخيرة إن العزم على الفعل أول الوقت إن لم يؤدي فيه ما إن لم يؤدي فيه الذي هو تقتضيه
لم يؤدي فيه الذي هو
يعني لم يؤدي فيه هو الذي تقتضيه أصول مالكه، لأن من توجه عليه الأمر ولم يفعل ولم يعزم على الفعل فهو معترض على الأمر في الضرورة.
معرض عن الأمر في الضرورة.
والمعرض عنه عاقل، والعاقل يستحق الإقامة. وفي ترك العزم أيضا عدم التمييز بين الواجب الموسع والمندوب في جواز الترك. انتهى. بواسط نفس المؤلف في نفس البروف وهو وجيه جدا. وقال القرافي والقول في التوسعة واشتراك البدل مذهبنا ومذهب الشافعية. ومن هنا قال بعضه يجب في جمع التأخير للمسافر أن يقصد في وقت الأولى الإتيان بها في وقت الثاني جمعا بتمييز تأخير الواجب عن غيره، فهذا هو العزم على الفعل بعينه والله أعلم.
نعم صحيح وركان مروف ايوه طيب يقول لك ان لو لم نقل بالعزم في الواجب لا كان السنة والواجب سواء، ها يعني السنة ما يرفع ما كنت تعزم على فعل، بينما الواجب قال لك لو لم تعزم عليه يكون في الإعراب عدم المباشرة، ما عدم العزم أنا في إعراب هي كأنه معارض للأمر هنا معرفة. نعم هذا أيه لاقي يقول لك طيب أقرأ
أو هو مكلف يعين وكل في الكلام فيه بين وقيل الآخر وقيل الأول وقيل ما فيه الأداء يتصل. ذكر المؤلف في أجل البيتين مضمون ما قدمناه
هو هذا تفصيل أقرأ تفصيل ما تقدم.
ذكر المؤلف في هذين البيتين مضمون ما قدمناه عن الخرافي من ذكر الصلاة في وقوع الواجب الموسع وفي تحديد وقت التعلق الوجودي، فأشار بقوله أو هو ما مكلف يعين إلى قول الرافع الذي قدمناه مجملا وهو ما نقله الباجي عن سعد المالكي أن وقت الأداء هو ما يعينه المكلف للأداء لا تعيين له غير يعني.
يعني الشارع أوكل التعيين للمكلف في الوقت اللي يفعل فيه هذا الوقت.
وأشار إلى أقوال المخالفين للمالكية في حكم الواجب الموسع بقوله وكله ذو الخلاف إلى آخره، يعني أن بعضهم قال إن وقت الأداء هو آخر وقت المختار، وهذا ما قدمناه عن الحنفية. قالوا الانتفاء يجد الفعل قبله، وأشار بقوله وقيل الأول إلى ما حكي عن بعض الشافعية أنهم قالوا إن وقت الأداء أول الوقت بوجود الفعل بدخول الوقت، فإن أخر عنه فقضاء وإن فعل في الوقت فيأثم بالتأخير عن أوله. لكن قال الجهري لا يعرف هذا القول في مذهب الشافعي، ولم يعلم المؤلف من أين أخذه، وهذا هو القول الأول من أقوال الخمسة التي ذكرناه أن القرافي ردها، وأشار بقوله وقيل ما به الأداء يتصل إلى أن المشهور عن الحنفية قول بعضهم إن وقت الأداء هو الجزء الذي يتصل به الأداء من الوقت، أي لقاه الفعل بأن وقع فيه، وحيث لم يقع الفعل في الوقت فوقت أدائه الجزء الأخير من الوقت بتعيينه بالفعل فيه حيث لم يقع قبله.
لأنه إذا لم يبقى من الوقت المختار إلا قدر ما سؤدى فيه الفريضة تعين عند الجميع، لأن لا يجلس التأخير عن هذا، لأن إذن لا ينافي الوجود، لأن ما عاد في تأخير. هذا اللي تمسك به الحنفية.
الواجب المخير والأمر بالواحد من أشياء يوجب واحدا على السواق، علم أن القدر المشترك بين الانتصار المخير
هذا ما درسنا أول
أول
أيوه لا يبقى.
اعلم ان القدر المشترك بين الانتصار المخير بينها متعلق به خمسه احكام، الوجوب ولا يقام ثواب الواجب اذا فعل الا على القدر المشترك، ولا يعاقب عقاب ذلك الواجب اذا ترك الجميع الا على القدر المشترك، ولا تبرا
هذا بناء على من حيث الفعل والترك، من حيث الواجب عليه ومن حيث ترك الواجب. اما اذا فعل الجميع فواحد منها يجزي والباقي يثاب عليه فهو باستحباب، وإذا فعل ترك الجميع يعاقب على واحد، ولو أقواها بعضهم قال أقواها أو أقلها بناء لأنه هو المناسب لرحمة الله بعباده ولطفه به.
نعم. ولا تبرأ ذمته إذا فعل إلا بالقدر المشترك، ولا ينوي أداء الواجب إلا بالقدر المشترك، وهو متعلق الوجود والثواب والإيقاد وبراءة
الذمة. متعلق الوجود والثواب
الوجود والثواب والإيقاد وبراءة الذمة. والنية والنية، فإذا عرفت هذا فاعلم أن الواجب في هذه الحالة سواء كان على التركيز كقتال كفارة الظهار أو على التخيير كقتال كفارة اليمين. والفرق بين التخيير والتركيب أن القتال المخير فيها يجوز العدول عن كل
واحد عن كل واحد إلى الآخر.
نعم. يجوز عن كل واحدة منها إلى الأخرى، والمرتبة لا يجوز الرجوع عن الأولى إلا عند تعذر فعلها. فالأول مثل كفارة اليمين، والثاني كفارة الجهاد، وإذا شق على المكلف فعل الأول من المرتب مشقة تسقط
الوجوب ماشي ترك لنا تسقط
الوجوب انتقل إلى الثاني كما تعذر عليه تسقط الرغبة انتقل إلى الثاني ثم الإطعام، فالواجب واحد لا بعينه في هذه الحالة، فصورة الشرط في الجهاد مستند الترتيب. وأوف اليمين موجب التخيير، فالحاصل أن الآتي بأخذ الأمور المخير فيها من الشارع آتي بالقدر المشترك وحصل به الانتكاس سواء أكان مرتبا أم مخيرا فيه. وقول المعتز إنه متعلق بالجميع معناه بالجميع على وجهه تبرأ ذمته بفعل البعض بالخلاف على هذا التقييم.
قالوا أن التخير ينافي الوجوب.
ويحكى عن المعتزلة أيضا أنه متعلق بواحد معين عند الله تعالى، وهو ما علم أن المكلف سيطيع
أن المكلف لا يفعله إلا هو.
هو راجع للأول، ولا يأثم المكلف بترك بعضها وفعل البعض، لأنه ترك للخصوص المباح فعل للمشترك الواجب، ويأثم بترك الجميع لتعطيله المشترك بينها. هذا ملخص ما في هذه المسألة من التنقيص وشكله. وحاصل معنى البيت أن الأمر بواحد مفهم لأشياء مختلفة معينة يوجد واحدا منها لا بعينه، وهو القدر المشترك بينها من ضمن
أي منها
في ضمن أي معين منها.
أيوه.
واعترض البكالي على هذه المسألة فقال في هذا الكلام: وإن كان هو حاصل كلامه نظر، إذ المشترك بين أشياء ليس واحدا منها ضرورة، بل كل منها واحد منه. وأجيب بأن قوله المذكور ليس معناه إلا أن مفهوم الواحد منها لا بعينه القدر المشترك بينها ضرورة. تحقق هذا المفهوم من كل منها وصدقه عليه فيكون مشتركا بينها، وليس معناه أن ذات الواحد منها القدر المشترك. وظاهر كلامهم أن الأمر المخير فيه على سبيل النبي فذلك يكون المطلوب واحدا لا بعينه وهو الخيار. قال في الآيات البينات صلى الله عليه
وسلم. ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
نعم علينا به ما وذكرنا ما نسينا وصفنا للصالحين. هذا الواجب كفائي وهو ما راعى فيه الشارع حصول الفعل لا من يقوم به. هل ما طلب الشارع عن محصلة ايش
دون اعتبار
ذات من قد فعله يسمى بالواجب الموسع. الشارع طلب تحصيله من غير تقييده بشخص معين ويسمى الواجب الكفائي يجب على الأمة. فإن قام به البعض سقط لهم عن الباقين وإن تركوه كلهم آثموا. ومحل الخطاب به في من علم به. وقد يتعين ويكون فرض عين إذا كان الكفائي لا يحضره إلا واحد أو لا يستطيع القيام به إلا واحد حين يكون عيني بالنسبة لي لأن الأمة الأخرى ما درت عنه. نعم
هو إذا يتوجه أيضا للأمة لأن توجد واحد يعني تهيئ على أن توجد جماعة أو مثلا واحد ليكون في ذلك الشيء مختصاً.
هذا هو الشارع طلب فصول فإلزامك أنت ولا يتعين كما سيأتيك في حق البعض من البعض إلا لعدم وجود غير حاضر أو صلاحية كما سيأتينا في أنواع نفسه هو يتبين لك في أنواع متى يكون عيني.
نعم. وهو فضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع
الإمام وهو مفضل ليحفظ وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الهوين يعني أن الأستاذ والإمام الهويني قالوا إنه أفضل من العين أي الواجب العين ذلك قال لأن الواجب العين مصلحته مقتصر على الفعل والواجب الكفائي قام به عن نفسه وعن غيره وهذا قول ضعيف أن الفرد فرض أي أعظم شيء من العين أفضل.
أنا تتشرف بهذا السجين المستقبل منه من العين بأن قد فضل تقرير المصلحة إن فعل
يقول لك يتميز عن العين بأن مصلحته لا تتكرر العين كلما فعلته تتكرر المصلحة كلما صليت الفريضة تتكرر المصلحة كلما صمت رمضان تتكرر المصلحة لكن الكفائي لا بحصوله تنتهي المصلحة كإنقاذ الغريق إذا أنقذته خلاص ما وكذلك الصلاة على الجنازة اعتبارا منها يقوم يحصل منها الشفاعة في الأول ويستجاب دعاء لهم فيحصل بها ويقول لك أنه امتاز عن الفرض الواجب العيني بأن المصلحة لا تتكرر بخلاف الواجب العيني فكلما فعلت العبادة تكررت المصلحة.
هذا دليل
لا قال لك هذا تمييز وما في شفاعة غير صحيح أنه أفضل عيني ولكن هذا يقول لك إيش يفرق بينه وبين العين فرق بينهم بأن الواجب العيني مطلوب من كل مكلف بعينه والنيابة فيه ما تصح والواجب الكفائي بالعكس وثانيا العين تتكرر مصلحته بإذكاره وفعله بخلاف الكفائي فلا تتكرر مصلحته
وهو على الجميع عند الأكثر لإثمهم بالطرق والتعذر.
طيب هم قالوا هنا هو القول الصحيح المخاطب به جميع الأمة وبعضهم قال لا هو مخاطب به بعضهم وهذا البعض هل هو معين أو مبهم بعضهم قال مبهم بعضهم قال معين في علم الله أم من سيقوم به وعلى كل حال هو القول الصحيح أنه مطلوب من الأمة لكن لا يطلب إلا ممن غلب على ظنهم عدم القيام به أو حصوله هو نفسه أما من لم يعلم به فليس مطالب به لأن من شرط العلم بالمكلف به العلم به
وفعل من به يقوم مسقط وقيل بالبعض فقط يرتبط
وهذا قال لهم إذا قام به البعض سقط لهم عن الباقي وإذا تركوه كلهم أثموا. طيب وقيل بالبعض فقط هو القتل بعضهم قال إنه مرتبط بالبعض وعلى هذا فإذا بدأ جماعة بواجب الكفائي هذا فهل يسقط لهم عن الباقين ويتعين على هؤلاء بعضهم قال يتعين لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم إن الله كان بكم رحيما وما دام دخل في العبادة يجب عليه إسلامها كما يقول فقهاء من دخل في عبادته ويجب عليه إسلامها وعليه تبرأ ذمة هؤلاء. والقول الصحيح أنه لا تبرأ ذمتهم إلا بذئه كاملة، فلو تخلوا عنه في أثنائه ولم يفعلوا أذنوا كله. أي كله
معينا أو مبهما أو فاعلا خلف عن المخالفين نقف.
هو هذا يعني هل هو واجب على طائفة معينة أو هي معينة لكنها مبهمة أي معينة عند الله تعالى، أو هي مبهمة لكن عند الله تعالى معينة باعتبار من سيقوم به، أو هو مبهم حقيقة وهو على الجميع. هذا هو القول الصحيح، لأن الثاني ما عليه دلة.
ما كان بالجزئي نبذه علم فهو بالكلي.
طيب يقول لك هذا الواجب كفائي يتعين إذا لم يبقى من يقوم به إلا ذلك الشخص. فمثلا شخص مات عليه المسلم في خلاء، كما سيتم جنازة فتجهيزه ودفنها واجب كفائي تكون فرض عين في حقه. كذلك إذا لم يوجد من يصلح للدعوة إلا واحد يتعين في حق، إذا لم يوجد من يتولى القضاء إلا واحد يكون واجب في عينه عيني على في حقه، وهكذا. وإلا إذا كان في أكثر من واحد يكون كفائي كما هو أصله.
شيخ أنا الذي لم أفهم يعني الكفائي هل يحصل ابتداء أم انتهاء؟ يعني متى يكون فرض كفائي بالنسبة للأمة، ابتداء أم انتهاء؟
هو واجب عليه كلهم، ولكن لا تبرأ إما إلا بالانتهاء منه. نعم.
وهل يعين هكذا؟
وهل يعين شروع الفاعل؟
وهل يعين شروع الفاعل سد الكفاية خلاف ينجل؟
هو هذا ذلك إذا شرع في طائفة هل يتعين في حقهم؟ وعليه يسقط الإثم على الباقي؟ أو لا يتعين عليهم ولا يسقط الإثم إلا بفعله كاملا؟ هذا القول هو الصحيح. إلا من قال يتعين في حقهم باعتبار أنهم دخلوا في عبادة ولا ينبغي لهم أن يبطلوها. بهذا الاعتبار هو اللي يقول انه واجب عليهم صار لانهم شرعوا فيها. الله يقول لا تقتلوا اعمالكم، فالكون دخل فيها ما يقتلها.
فالخلف في الاجره للتحمل فرع على ذات الخلاف قبلي.
يقول لك الخلف ينبني على هذا الخلاف اخذ الاجره على الواجب الكفائي. هل يجوز اخذ الاجره عليه؟ هو سيمثلك بالشهاده تحمل الشهادة بالإذن، وهي الحقيقة في العبادات كلها. التدريس عبادة، الإمام العظمى عبادة، الإمام الصغرى اللي هي المساجد الصلاة عبادة، الأذان عبادة. هل يجوز الأخ الإجراء عليه؟ قال كان بني على هذا أخ الإجراء. الذين قالوا يجوز أخ الإجراء قالوا لا يسعى للعبادة ذاتها، العبادة فرض وإنما هي مأخوذة على الوقت. ودليلهم على هذا أن أبا بكر رضي الله عنه لما بوعى بالخلافة لما أصبح أخذ الزنبيلة، قالوا إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أريد أن أتكسب لأهل السوق وتكسب لأهلي وعيالي. قال أنت مشغول بأمور المسلمين؟ قال افرضوا لي لعلوا لي راس. فعلوا ذلك. وعمر رضي الله عنه أجلس القراء لتعليم أبناء المسلمين براس. الفقهاء يقول دليل على أنك تأخذ الأجر على الوقت لا على العمل أنك لا تمتنع من العمل إلا في مقابل فلوس. فإذا كنت لا تصلي إماما إلا بفلوس، ولا تعلم إلا بفلوس، ولا تؤذن إلا بفلوس، فمعنى هذا أنك تأخذ على العبادة وهذا حرام. وإذا كان على الوقت لا يلزم أن تكرس وقتك لجلوس تعليم أبناء المسلمين وتترك نفسك ومن تعود وكذلك الباقي. قالوا هذا ضابطه، وكنت لا تمتنع من التعليم متى ما أمكنك، تعلم من جاءك ولا تطلب منه شيء، فمعناها أن الذي تأخذه تأخذه مقابل الوقت لا مقابل العمل. وهكذا
شيخ عندنا ماذا يفعلون في بلدنا وربما يخرجونه على أمرها، وهو أن الإمامة إذا يعني وصل العطلة بالنسبة إليه عطلته السنوية لا يصلي بالناس حتى وإن كان حاضرا، فإذا قد قال لا
لماذا
منع السلطان
السلطان إذا منعه
أجازه يعني أجازه عطلة يعني
أجازه عطلة من حيث النله ذلك، لكن من حيث الصلاة ما منعه
يستطيع
ما منع، ما يقدر يمنع، معناها أن لك أن تغيب، أليس كذلك؟
نعم.
لكن لو حضرت ما الذي يمنعك؟
هذا ينسحب عليه الضابط
الذي ما الذي يمنعك؟ لكن الذي يقول مقابل هذا إذا فرضنا أن الإجازة ما يعطى له زياراته إذا تقول ما تقول أنا ما أصلي بكم إلا براتب. وهكذا
شيخ بعض يعني الحديث يقرر يقولون يعني أخذ الأجرة على مثل هذا يعني من خوارم المروءة،
من خوارم المروءة لهما قصولتان. طيب ويرثم ويصرف من يعنفسه ومن يعول وأوجب عليه هو هذا. ولذلك بعض الفقهاء يقولون في هذه الوظائف التعليم والقضاء أنه إذا لم يكن فيه بيت المال يصرف عليه منه أن له أن يأخذ من الغور من الخصماء، وكذلك أن يفرض له في مقابل هذا ليقوم بهذه الوظيفة العامة للمسلمين من الإفراط. من الإفراط إذا جئتم تبغوا تسترعوا يقول لكم ادفعوا لي، أنا ما عندي شيء، أعطوني من بيتكم. وهذا لا يسمه رشوة لأنه ليست من واحد دون الثاني، أن يأخذ من الاثنين في سبيل أن يقيم بينهم الحق بناء على المصلحة. هذا طبعا دليل كل مصلحة المسلمين.
وغالب
على كل حال الفقهاء رحمه الله قالوا ضابط أنك تصلي لله وتؤذن لله وتعلم لله أنك لا تمتنع إلا في مقابل ما تقوم بالعمل إلا في مقابل عمل. إذا كنت لا تمتنع في الأوقات الأخرى فمعناها أن هذا اللي أخذت أخذته على الوقت، وأن العمل تؤديه متى ما أمكنه.
وغالب الظن في الإسقاط كفى وفي التوجه لدى من عرف.
طيب هذا الواجب الكفاء يقول لك يكفي في سقوطه عنا أن يغلب على ظن أنه وجد من يقوم به، كما أنه لا يلزمنا إلا إذا غلب على ظننا وجوده، لأننا مخاطبين بغلبة الظن. أما إذا لم يغلب على ظن حصوله ما علمنا به، لو بقي ما على العيفة. وكذلك إذا لم يغلب أظن أنه لم يجد من يقوم به تعين علينا ما نتركه أستبئه. فالخطاب به سقوطا ولزوما متعلق بغلبة الظن، هذا مراد.
هناك غلبة الظن الآن مثلا تصور في الجنازة جاء قول أنهم أمام وصلوا على مين وقوم تأخروا قال يكفينا هذا، فلما شرعوا في التكبير وكبروا في الثانية ذهب بغلبة الظن أن الكفاية قد
هو هذا،
ولكن هؤلاء
هو قد يكون ما تشوف،
ولكن هؤلاء
بلغك فيه ميت من أحد فلان مثلا غلب على الظن بس خبر الآحاد الثقات أن فيه ميت جنازة فلان، إذا كان يغلب على الظن أنه وجد من يقوم به ما لك مخاطر.
ولكن هؤلاء يتصور يعني صورة هؤلاء يعني كبروا في الثانية الذين تخلفوا غلب على ظنهم أن هؤلاء سيقللون بدليل أنهم شرعوا ثم انصرفوا لأن هؤلاء كفوهم ثم هؤلاء في التكبير الثالثة خرجوا ولم يكملوا ولم على القول الأول أنهم يحصل الإثم.
لكن هو التكبير كم؟ أربع جنازة
أربع
وغيرها
خمسة
هو ورد أقل وأكثر لكن المقرر أنها أربعة. فعلى كل حال إذا غلب على ظن أنهم سلوا عليه وخصوصا إذا رأيتم شرعوا في ذلك هذا يكفي، يعني غلبة الظن حافظ لكن القطع ما هو
حافظ.
إذن يتوجه لكم نعم، لأنه أنت توجه لك الطلب بغلبة الظن وذي سقوطه بغلبة الظن. بغالب الظن سيأتيك بغالب الظن يدور المعتبر، غالب الظن يدور اعتبر يعني غالب الظن يدور معتبر شرعا، وأدلة كثيرة ومرت عليه فروع كثيرة كصدق لعدول شهود المعدلين غالب الظن أنه صدق أليس كذلك، مع أنه قد يكونوا تمالؤوا. ولذلك الفقهاء يقول إن ظهر كذبهم ضمنوا ما أتلفوه نفسا أو مالا، أو كذلك فتوى المفتي أو كذب. فلهذا يقول الفقهاء رحمه الله أغلب أدلة الأحكام الفرعية أو النية، تمسك بعام، تمسك بظاهر، تمسك بالمؤول، مبين، خبر آحاد إلى آخره. فلذلك هنا أظن المراد به هنا الطرف الراجح، وليس المراد به الوهم الذي هو قال عنه تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا فذاك وهم. نعم.
فروضه القضاء كنهي أمر رب السلام وجهاد الكفر فتوى وحفظ ما سوى المثاني زيارة الحرام ذي الأركان
حمامة منه ودفع الضرر والاحتراف
رفع الضرر والاحتراف مع سد الصغر
مع سد الصغر حضانة توثق شهادة تجهيز ليت وكذا العيادة ضيافة حضور الموت النزعي وحفظ سائر علوم الشرع.
بدأ هنا يعدد لك فروض الكفاية. فروضه القضاء، من يتولى القضاء لفصل الخصومات بين الناس، هذا فرق في الآية. فلو كان عندنا أكثر من واحد فإذا قام واحد من ذلك سقط عليهم على الباقي، إذا لم يكن فيه إلا واحد تعين عليه. كما فيه إلا واحد قال قضاء دون غيرية فرض عين في حقه لعدم وجود من يشاركه. كنهين أمري أي الأمر بأمر معروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به الأمر سقط عليهم على الباقين وإن تركوه أهمون. إذا لم يكن يستطيع قم به إلا فلان إما لعدم الصلاحية وإما لأن ذاك يخاف على نفسه وماله وهذا يستطيع يبلغ يتعين في حقه. فلن الأمر رد السلام هو بدء السلام، سيأتيك أنه من السنن الكفائية، وأما الرد واجب فرد كفائي. هذا صاحب النوم يقول سلام الانصراف واللقاء صيان في الرد والابتداء، فالابتداء يسن في كليهما والرد في كليهما تحتنا.
وجهاد المشايخ كان زمان كانت بعضهم يعني كثير منهم كان يفر من القضاء، كان يعني السلطان يراه هو الا الكفر فيها
يعني يفر منه لوجود غيره. ما هو كان ولا يزال ما يزال في الامه من اذا قيل له تكن قاضيا يمتنع.
لقد يكون السلطان يراه هو اولى
ولكن هو يخاف على نفسه لوجود من يقوم به وقد ضرب به ما يأثم لأنه وجود من يقوم به وغير
ثم جهاد الكفر
الجهاد قامة الجهاد لإعلاء كلمة الله فرض كفاية. فلو تركت في الأمة كلها أزمت ولو قام به البعض سقط له على الباقي. سد الثغر أي سد صغور أي طرق من دخول للمسلمين وجعل فيها من يحفظها من العداء، هذا أيضا مفروض الكفاية.
فتوى وحفظ المسيح
فتوى القيام بالفتوى هذا فرض كفاية أيضا. كذلك لو كان فيه أكثر من واحد يكون عليهم كلهم، إذا كان ما فيه إلا واحد يتعين عليه.
وحفظ المسيح والمثاني
المثاني اللي هي الفاتحة، حفظ الفاتحة فرض عين على كل واحد. حديث الوارد فيها لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، لكن حفظ ما سوى ذلك من فروض الكفاية. وكذلك حفظ سورة معها من الكفاء السني وليس من الكفاء الفرض. هو ما سوى المثاني زيارة الحرام حج بيت الله الحرام كل سنة فرض كفاية. فلو تركت الأمة كلها من غير عذر أذمت، وإن حج منها ولو واحد قام بفرض الكفاية. ولذلك يقول الفقهاء أنه ينبغي لمن كان حجه نافلة غير فرض أن ينوي به الكفاية ليحصل له أجر القيام بفرض الكفاية مع النافلة،
لأنه شعيرة ينبغي
فرض. أيوه، لأنه قائم ذيك شعيرة فيحصل فرض أجر الفرض وأجر النافلة.
إمامة منه ودفع الضرر
إمام العلماء. أما الإمام الصلاة فتكون من سنة على القول بسميتها إمام العلماء. إذا كان في أكثر من واحد تكون فرض كفاية عليه، وإذا كان ما في فرض إلا واحد تكون فرض عيني في حقه.
ودفع الضرر
هو دفع الضرر اللي هو منع الظلم
والاحتراف مع سد الثغر.
الحرف التي هي قوام الأمة من فروض الكفاية، لأن لو تركتها عجزت عن نفسها ودينها ودنياها. فلذلك يقول لك أن من فروض الكفاية فروض الصراعات التي بها قوام الأمة.
حضانة توثق شهادة،
حضانة تجد. وكذلك التقاطه إذا كان لقيط، إلا أنه إذا كان لقيطا يكون من الضروريات، لأنه في حفظ النفس لذلك يموت يدخل في الضروريات. لكن هنا يقول لك انه حضانة تربية وغيرها هذا مفروض الكفاية.
النقيط
يصرف الموت
لا يجوز. هو هنا ندخل لك فيه، ولكن إذا نظرت فيها كان فرقه يؤدي إلى فوت حياته، فكن من الضروريات من يسمع عليها. هو النفس، هو النفس. ما يكون غالبا إلا من زينة. لكن ما نقول دائما، لأن قد يكون أمه ماتت وأخذت هذا حيوان وشيء بقي هو مرمي وهو ما هو زينة، لكن يغارب فيها كذا.
توثق الشهادة،
توثق هو كتابة وثائق بين الناس، توزيع كتابة منه ايش يقول يا تبعات ولا زركات ولا شيء. المفروض الكفاية لأن في ذلك ضبط للحقوق ومنع للنزاع، وكذلك الشهادة على الحقوق فرق كفاية.
عقود الزواج يا
شيخ؟ نعم،
عقود الزواج هذه
والبيع والشراء، والبيع والشراء والحقوق العامة يعني كلها ضبطها. والمراد ما هو القضية، ما هي قضية النظام؟ النظام لما اعتبر بأنه أقوى في الضبط، وإلا لو كنت جماعة ثلاثة أو أربعة أو عميت هذا أو اثنين متباينين وكتبت وشدوا هذا وقال وزير
الشيخ، لأن عندنا بعض الإخوان يعني يقول العقد هذا الذي يجرى في المجلس يكفي،
يكفي يعني شرعا
لا نروح في البلدية،
يكفي شرعا بشرط الشهود. ولذلك مالك رحمه الله الذي أجاز عقد النكاح بدون الشهود اشترط إشهاد الدخول.
ولكن الدولة لا تعترف بهذا المجلس أصلا.
ما هو التوثيق؟ هو ليس نسب التوثيق، خسف يحصل نزاع، فالتوثيق يمنع النزاع، وهذه هي العلة التي من أجلها شريعة التوثيق، وقطع النزاع بين الناس وإثبات الحقوق.
هنا فرق بين إبرام العقد وبين التوثيق.
أيوة،
فالإبرام العقد ينسل لهذه الجهة التي تتوثقه شيئاً يخضعه للغاية.
نعم.
ثم تجهيز الميت وكذا العيادة،
تجهيز ميت تغسيل وتكفين ودفن الصلاة عليه، هذا المفروض يسويه، وكذلك عيادة المريض تركت الأمة كلها هزيمة.
ضيافة الحضور من في المسجد،
الضيافة يقول كذلك مفروض الكفاية، الضيف بما عنده ما يقوم به على نفسه. علماء الفقهاء مختلفين، ما يقول لك الحضر لا ضيافة فيه إلا إذا كان عادي ضيافته، بعضهم يقول يفرق بين الحضر وغيره، مما يقول غير حضر يوم وثاني ثلاثة أيام. وفي الحديث لا ينبغي له أن يحرج أخاه يوم تفعله حتى يحرجه. والحضر يقول إذا كان عنده مال فالضيافة ما هي عليه، لأنه قادر ومتوفر له كل شيء. لكن إذا كان في القرى التي لا تتوفر فيها حاجياته، أو في البادية ما يجد ما يشتري به حاجياته، هذا هو محل كون فرق في هذا.
حضور من في النزع،
هو حضور المحتضر النزع فرض كفاية ليلقنه
وحسب سائر العلوم الشرعي،
يعني غير فرض الكفاية غير فرض العين، ما يتعلق بالمكلف من الأحكام الشرعية. وقال فرض عين يجب عليه أن يعرف حكمه، وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية. ولذلك الفقهاء يقول إذا لم يكن فيه إلا فلان وفلان من الصلاحية لحفظ العلوم الشرعية والتهيئة للاجتهاد يقول يتعين عليه اشتغال بذلك وتعلمه دون غيره.
السلطان
نعم،
السلطان أمر بجهر من القضاء ويوجد غيره وهو رفض، ما تكون دخل في عدم بعض السلطان، ما بعض السلطان واجبا؟
هذا يقول السلطان هو المتولي القضاء ولا غيره، ولا هو يولي؟
لا، السلطان أمر بتولي القضاء.
أما لا أباره بتولي القضاء في غير ولا لا؟
في غيره.
في غيره ما يلزمه.
لا، ما يجب عليه
العقد. يجب عليه من حياته ولا أطول الرسول ولا مريك. أما من حياة القضاء فهو فرض كفاية لوجود غيره. موقف لك من بيت أطول الله أطول الرسول ولا مريك ما يجب عليه التعقد. لكن من حيب خوف على نفسه والتهرب منها في غير يقوم به ما يلزم.
وغيره المسلول كالإمامة.
طيب لما انتهى من فروض الكفاية بدأ لك في السنن الكفائية التي هي أيضا مطالب بها الأمة كشعيرة من شعائر الإسلام تقيمها.
وغيره المسلول كالإمامة
كالبدء بالسلام والإقامة. البدء بالسلام هذا سنة، والإقامة إقامة للصلاة سنة.
أيه.
الفرق بين المستحق والاستحسان زي ما يقول المستحق يكون الأمة الملزم تضيع كله
هم يقولوا لك المستحب بالجزء واجب بالكل يعني الأذان سنة لكن على القطع فرض كفاية يا تركوا قتلوا أنت لكن هو فطر في ذاته سنة يكون فرض كفاية هنا أنت شعير أنت صلاة العيدين صلاة العيدين سنة ولكن على الأمة تكون شعيرة تجب إقامتها ما تترك بالنسبة للقطر حتى ما هو الأمة كلها الأمة الآن أقطع وقلت لك ما كان بجزئه مندوبا فصلاة العيدين بالنسبة لجماعات المدينة كبيرة وكل طرف تقام فيه صلاة العيد أليس كذلك؟ هذا من باب كل طائفة يكون مستأسنة لكن جلت لك القطر كله ما يترك كذلك الأذان الأذان سنة سنة الأذان والجماعة طلبت غيرها فهمت؟ لو في القطر كله لو تركوا قوتهم لأنه كشعيرة يجب قامة واحد نعم
لا هو الملاحظ الشيخ
هذا سنة مؤكدة لا يقاتل على تركه ولا يقتل على تركه ولا يحبس حتى القائل بوجوب ما قال يحبس كما قال في السنة حنا نطالب من كل فرد يا أخي ما أنا الله تعالى أعلم لك حنا نطالب من الفرد كيف تترك الأمة كلها الحمد لله لا تتركه
هو ظاهر من أمثل والذان يخشعه
هو أما قال ما كان مندوبا بالجزء فهو واجب من كل كشعيرة كالأذان والإقاء كالأذان وصلاة العيدين أيوة والسلام والبعض حتى يقول لك باعتباري الكل يكون الخلص الكفاية لكن من جماعة قالوا واجب قالوا سنة وليس بواجب نعم سنة
ذو الكفاية أي المطلوب على وجه الكفاية طلبا جازما أم لا وسمي بذلك لأن البعض يكفي فيه كما أن فرض العين سمي عينا لتعلقه بكل عين ثم اعلم أن الواجب الموسع والواجب المخير فيه وفرض الكفاية تعلق الخطاب فيها بالقدر المشترك لكنه في الواجب الموسع هو الواجب فيه كما
تقول هذا القدر المشترك عند الجماعة الذين تمسكوا بالدليل العقل لأنهم قالوا إن الواجب لابد أن يكون معينا ملزما وإلا هذا عدم التعيين وعدم الإلزام ينافي الوجوب فلذلك هو هنا الواجب المخير هل الواجب هذا أو هذا والواجب الموسع هل المراد أول وقت أو آخره والواجب هنا أيضا الكفائي هل مطالب من جزء من الأمة أو من الأمة كلها أو من بعضها مثلا ها؟ فهنا الذين قالوا أن الواجب لا بد من باب الاستدلال العقلي أن الواجب لا بد أن يكون معينا ولا بد أن يكون إلزاما عبروا بالقدر المشترك قدر المشترك احتراز من أن نقول هو الواجب كذا بأن لو قلنا كذا ما عاد داخل الثاني لو عينا أحد الأشياء ما يبقى الثاني غير داخل إذن عبروا بالقدر المشترك ليصدق باللي يقوم به سواء كان أحد خصال الكفارة أو أجزاء الوقت الموسع أو بعض الأمة في الواجبة هذا المراد تعبيرهم بقدر مشترك لهذا الغرض
وفي الكفاية الواجب عليه وفي المخير الواجب نفسه والقدر المشترك في الكفاية وكون المطلوب فعل إحدى الطوائف
هذا أسهل منه وأيسر إن الله سبحانه وتعالى شرعه وطلب فعله من غير اعتبار الفاعل من الخطاب في الأمة كلها وسواء طبع بإذن أو عنه يحصل
ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل يعني أن فرض الكفاية هو ما قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله من غير نظر إلى ذات الفاعل وخرج بقوله دون اعتبار ذات من قد فعل ذو العين
واجب العين لأنه مطلوب من كل مكلف عين
نحن بين أمم الكتوية
هاي
فإن الشارع قصد حصوله من كل عين، أي من كل واحد من المكلفين بعينه، وسواء أكان دينيا كصلاة الجنائز أو دنيويا كتعليم الحرف، وستأتي أمثلته إن شاء الله تعالى. وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجويني، يعني أن الأستاذ أبا إسحاق الإصفرايني وإمام الحرمين وأباه أبا محمد الجويني ذهبوا إلى أن المطلوب على وجه الكفاية أفضل من المطلوب العيني. وأشار المصنف إلى ضعف قولهم بصيغة الزعم، حيث قال في زعم تبعا للسبكي، لأن زعم صيغة تضعيف، واحتجوا لمذهبهم بأن فرض الكفاية يصان بقيام البعض به الكافي في الخروج من عهدته جميع المكلفين عن الإثم المترتب على تركهم له، وفرض العين إنما يصان بالقيام به عن الإثم البعض القائم به فقط. قلت هذا من جهة العقل ظاهر، ولكن اعتناء الشارع بفروض العين أكثر بكثير، وذلك بطريق الاستقراء التام. فالاعتناء بالصلوات الخمس والجمعة عند الشارع أهم من الاعتناء بصلاة الجنازة.
هذا مصلحته متعدية، لم يسقط له الإثم على الأمة كلها. أي وأن العين عن صاحبه، هذا من جهة العقل، هذا هو التوجيه العقلي.
نسب من العين بأن قد فضل تكرير مصلحته إن فعل. أشار في هذا البيت إلى فرق آخر بين العيني والكفائي، وهو أن فرض الكفاية يتميز عن فرض العين بمنع تكرر مصلحته إذا فعل. فإنقاذ الغريق مثلا في البحر فرض كفاية، فإذا أنقذ فمن دخل في البحر مرة أخرى لا يحصل مصلحته. والصلاة على الجنازة مصلحتها ظن حصول المغفرة للميت، وذلك حاصل بأول مرة، وتكريرها لا يحصل القطع بها. والشرع إنما يكلف بالمصالح التي يمكن تحصيلها قطعا أو ظنا، وهذا لا يمكن فيه القطع، فلو لم يكن الظن كافيا لتعذر التكليف، وكذلك إطعام الجائع وقتل الكافر إلى غير ذلك. أما فرض العين في الصلوات الخمس فإن مصلحته تتكرر بتكرره كتكرر الخضوع لله وتفهم كلامه ومناجاته إلى غير ذلك. وهو على الجميع عند الأكثر لإثمهم بالترك والتعذر، يعني أن ذا الكفاية فرضا أو ندبا يتعلق بجميع المكلفين الأمر به عند الجمهور لإثم الجميع بتركه، كما أشار المؤلف إلى ذلك بقوله لإثمهم بالترك، ثم أشار إلى علة أخرى وهي تعذر خطاب المجهول، فقال والتعذر عطفه على قوله لإثمهم، أي لإثم الجميع بتركه ولتعذر خطاب غير مؤمن.